الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الثالثة من نقاط البحث حول حجية الظهور البحث حول تعيين الاحتمال الراجح من بين الاحتمالات الثبوتية الثلاثة. تحدثنا في النقطة الأولى عن الاحتمالات الثبوتية لموضوع حجية الظهور، وذكرنا أن موضوع حجية الظهور إما هو عبارة عن الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة أو المنفصلة، وإما هو عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة واقعا، وإما هو عبارة عن الظهور التصديقي مع العلم بعدم القرينة أو عفوا مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. بعد ذلك ذكرنا في النقطة الثانية أن الحجية متى تنطبق على موضوعها، فهل تنطبق على موضوعها بمجرد تحقق الظهور التصوري، أو تنطبق على موضوعها بتحقق الظهور التصديقي. ثم أنه إذا كان هنالك احتمال للقرينة المتصلة أو احتمال للقرينة المنفصلة أو علم بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة، كيف نطبق الحجية على موضوعها؟ هذا تقدم. النقطة الثالثة هي أن الاحتمالات الثلاثة التي تقدم البحث عنها، ما هو الاحتمال المتعين منها في مقام الإثبات؟ ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية أن الاحتمال الأول، وهو الذي قد يستشف من كلمات المحقق الأصفهاني، لا يمكن التسليم به. لماذا؟ لأن الاحتمال الأول كما ذكرنا كان موضوع الحجية فيه مركبا من جزئين، أحد الجزئين هو الظهور التصوري، والجزء الآخر هو ماذا؟ عدم العلم بالقرينة. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية هذا الاحتمال لا يمكن قبوله. لماذا؟ يقول لأن الدليل الذي اعتمدناه لإثبات حجية الظهور هو أي شيء؟ وسيرة العقلاء. الدليل الذي اعتمدناه لإثبات حجية الظهور هو سيرة العقلاء القائمة على الأخذ بالظهورات. يقول فإذا كان هذا هو الدليل، هذه السيرة الجارية من العقلاء هل هي لمجرد التعبد الماحض، أم أن هذه السيرة من ورائها نكتة عقلائية؟ سيرة العقلاء على العمل بشيء هل هي مجرد عمل تعبدي محض، أم أن سيرة العقلاء على العمل بشيء من ورائها نكتة للعقلاء؟ طبعاً لا يعقل أن يكون عمل العقلاء وسيرتهم بما هم عقلاء على شيء من أجل التعبد المحض، بل لا بد أن تكون سيرتهم لنكتة التفتوا إليها بما هم عقلاء. السيرة العقلائية دائما ما تنبع عن نكتة، دائما ما تتولد عن نكتة، لأن العقلاء بما هم عقلاء لا يعملون للتعبد المحض، لا يعملون عملا غوغائيا اعتباطيا، وإنما يعملون عملا لأجل نكتة لاحظوها في ذلك العمل. فإذا كانت سيرة العقلاء نابعة عن نكتة عقلائية نسأل: سيرة العقلاء عندما اعترفتم بأنها قائمة على الأخذ بالظهورات، هذه السيرة العقلائية لها نكتة أو ليست لها نكتة؟ فهل العقلاء يأخذون بالظهور هكذا لأجل التعبد الماحض، أم يأخذون بالظهورات لأجل نكتة عندهم؟ طبعا يأخذون بالظهورات لأجل نكتة عندهم. هذه النكتة ما هي؟ هذه النكتة هي كاشفية الظهور عن مراد المتكلم، لأن الظهور له كاشفية عن مراد المتكلم الذي يتحدث بحديثين، لذلك يقولون نأخذ بظهوره، نأخذ بظهور كلامه، لأن ظهور كلامه يكشف عن مراده، لا أنهم يأخذون بظهور كلامه هكذا اعتباطا كشف عن مراد المتكلم أو لم يكشف، إنما يأخذون بظواهر الكلمات لما لها من الكاشفية عن مرادات المتكلمين. إذن كاشفية الظهورات عن مرادات المتكلمين هي النكتة العقلائية التي على أساسها جاءت سيرة العقلاء. فإذا كانت هذه هي النكتة التي على أساسها جاءت سيرة العقلاء، نسألك يا شيخنا الأصفهاني، هذه النكتة تتوفر في الظهور التصوري أم في الظهور التصديقي؟ لا ريب في أن هذه النكتة لا تتوفر في الظهور التصوري، فالظهور التصوري لا كاشفية له عن مراد المتكلم، لأن الظهور التصوري يتحقق حتى من اصطكاك حجرين، فلا كاشفية له عن مراد المتكلم، وإنما الذي يكشف عن مراد المتكلم أي ظهور؟ هو الظهور التصديقي. إذن فالعقلاء لا يمكن أن يعتبروا الحجية، لماذا؟ للظهور التصوري. لما؟ لأن النكتة التي على أساسها يقولون بحجية الظهور لا تتوفر في الظهور التصوري وهي الكاشفية عن مراد المتكلم، وإنما النكتة تتوفر في أين؟ في الظهور التصديقي. فإن الظهور التصديقي هو الذي له كاشفية، لذلك فإن سيرتهم قائمة على الأخذ بالظهورات التصديقية وليست قائمة على الأخذ بالظهورات التصورية لتوفر النكتة في تلك وعدم توفرها في هذا. وبالتالي فتصوير أن موضوع الحجية عبارة عن الظهور التصوري مع عدم القرينة، هذا التصوير ليس صحيحا، خارج سيرة العقلاء. وأما الاحتمال الثاني وهو ما أفاده المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، حيث أفاد بأن موضوع الحجية مركب من أي شيء؟ مركب من الظهور التصديقي وعدم قرينة المنفصلة واقعا. هذا الاحتمال أيضا لا يمكن قبوله. لماذا لا يمكن قبوله؟ نقول لأننا عندما يحصل لدينا ظهور تصديقي ويحصل لدينا احتمال للقرينة المنفصلة، هل يمكن تطبيق الحجية على موضوعها مباشرة حينئذ؟ قلنا لا يمكن. لماذا؟ لأن الجزء الثاني من أجزاء الموضوع هو ماذا؟ عدم القرينة المنفصلة واقعا، وما دمنا نحتمل وجود القرينة إذن نحن لا نحرز ماذا؟ عدمها، لا نحرز تحقق الجزء الثاني لموضوع الحجية. فإذا لم نحرز تحقق الجزء الثاني لموضوع الحجية، هل يمكن تطبيق الحجية على موضوعها؟ لا يمكن. لا يمكن تطبيق الحجية على موضوعها. متى يمكننا تطبيق الحجية على موضوعها؟ إذا أجرينا الأصل العقلائي وهو أصالة عدم القرينة، بتوسط أصالة عدم القرينة نستطيع ماذا؟ أن نطبق الحجية على موضوعها. أما ما لم نجري هذا الأصل لا يمكن أن نطبق هذه الحجية على موضوعها. هذا كلام النائين قدس الله نفسه. نقول يا شيخنا النائين، أنت الآن بنيت على أن حجية الظهور ماذا؟ جار، يعني بنيت على أن حجية الظهور تتوقف على إجراء أصالة عدم القرينة، هذا الذي أنت بنيت عليه. عند احتمال القرينة المنفصلة لا يصح لنا أن نجري أصالة الظهور إلا بعد إجراء أصالة عدم القرينة. نسألك يا شيخنا النائيني، العقلاء عندما قامت سيرتهم على الأخذ بحجية الظهور، هل يأخذون بحجية الظهور وبذلك ينفون عدم القرينة، أم أنهم ينفون القرينة ثم يعملون بماذا؟ بالظاهر. بعبارة أخرى، العقلاء سيرتهم قائمة على الأخذ بالظهورات أو ليست قائمة؟ قائمة، هذا حققناه فيما سبق. سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظهورات. أنت تقول يا شيخنا النائيني بأن العقلاء، مقتضى كلامك أن العقلاء لا يأخذون بالظهور إلا بعد أن يجرون أصالة عدم القرينة. عند احتمال القرينة المنفصلة فإن العقلاء لا يأخذون بأصالة الظهور، لا يجرون أصالة الظهور إلا بعد ماذا؟ إجراء أصالة عدم القرينة. بينما سيرة العقلاء على عكس ذلك، سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بأصالة الظهور، يعني على إجراء أصالة الظهور، وبذلك ينفون القرينة المحتملة. كيف ذلك؟ يقول قدس الله نفسه الزكية، يا شيخنا النائيني عندما ندقق في عمق المطلب، أنت تقول أصالة الظهور تجري بعد توسط جريان أصالة عدم القرينة. نسألك، جريان أصالة عدم القرينة، جريان أصالة عدم القرينة، هذا أصل عقلائي أو أصل شرعي؟ تقول ماذا؟ أصل عقلائي. إجراء أصالة عدم القرينة عند الشك في القرينة أصل عقلائي بلا ريب، وليس أصلا شرعيا. نقول لك يا شيخنا النائيني، هذا الأصل العقلائي العقلاء يجرونه لنكتة أم للتعبد المحض؟ تقول لا بد ماذا؟ أن إجراءه لنكتة، لأنه أصل عقلائي، والعقلاء لا يجرون أصلا أو تجري سيرتهم على شيء إلا لوجود نكتة، لا للتعبد، لا للاعتباط، لا للصدفة مثلا، وإنما لأجل نكتة. خب، نقول لك يا شيخنا، العقلاء عندما يجرون أصالة عدم القرينة وسيرتهم قائمة على ذلك، على نفي القرينة بأصالة عدم القرينة عند الشك فيها، يا شيخنا النكتة العقلائية ما هي؟ النكتة العقلائية هي أن المتكلم إذا تكلم بكلام وكان لكلامه ظهور فهو يريد ما هو الظاهر من كلامه، واحتمال اعتماده على القرينة المنفصلة هذا بعيد. بحسب العادة المتكلم إذا تكلم بكلام كما أنا الآن أتكلم، فما يظهر من كلامه هو الذي ماذا يريده. احتمال أنني الآن عندما أتكلم عندي قرائن منفصلة سأبينها في المستقبل، هذا الاحتمال ماذا؟ بعيد. بل ما يظهر من كلام الآن هو الذي أريده، لا أن هذا الذي يظهر لا أريده، لأن هنالك قرائن سأبينها بعد ذلك في المستقبل، هذا خلاف العادة. فإذا العقلاء عندما يقولون نحن ننفي أصالة، ننفي القرينة بأصالة عدم القرينة، هذا النفي منهم نكتته ماذا؟ نكتته أن المتكلم إذا تكلم بكلام فهو يريد ما هو ظاهر كلامه، واحتمال اعتماده على القرائن المنفصلة بعيد غير محتمل. إذن أصالة عدم القرينة ترجع إلى أي شيء؟ إلى أصالة الظهور. النكتة في جريان أصالة عدم القرينة هي ظهور كلام المتكلم في أنه يريد ما هو ظاهر كلامه، فأصالة عدم القرينة نكتتها ماذا؟ نكتتها ظهورية، نكتتها ظهور كلام المتكلم في أنه يريد ما هو ظاهر كلامه، واحتمال اعتماده على القرائن المنفصلة هذا احتمال ماذا؟ بعيد. إذا كان كذلك فحينئذ يا شيخنا النائيني أنت قد أرجعت، فأنت يا شيخنا النائيني ما الذي صنعت؟ الذي صنعت أنك عندما قلت بأن موضوع الحجية هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم القرينة واقعاً، هذا القيد عدم القرينة واقعا اضطرك إلى ماذا؟ إلى توسيط الأصل العقلائي وهو أصالة عدم القرينة، وبعد إجراء أصالة عدم القرينة نطبق ماذا؟ أصالة الظهور، نطبق حجية الظهور، مع أن هذا على خلاف سيرة العقلاء. سيرة العقلاء يجرون أصالة الظهور وينفون القرينة، لا أنهم ينفون القرينة ثم يطبقون أصالة الظهور. صار معلوما؟ فإذا نكتة المناقشة مع المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية أن المحقق النائيني لما قال بأن الجزء الثاني لموضوع الحجية هو ماذا؟ هو عدم القرينة واقعان، هذا الجزء اضطره عند احتمال القرينة المنفصلة أن يتمسك أولا بماذا؟ بأصالة عدم القرينة ثم يطبق أصالة الظهور، حجية الظهور، مع أن هذا على خلاف سيرة العقلاء. فإن سيرة العقلاء قائمة على أي شيء؟ على إجراء أصالة الظهور، وبإجراء أصالة الظهور ينفون القرينة المنفصلة، لأنهم يقولون أن ظاهر كلام المتكلم إذا تكلم بكلام له ظهور في أنه يريد ماذا؟ ما هو ظاهر كلامه، واحتمال اعتماده على قرائن المستقبلية منفصلة، هذا الاحتمال بعيد ينفيه ظهور الحال المتكلم. فإذا ما افترضه المحقق الأصفهاني في الاحتمال الأول هو مصادم لسيرة العقلاء، من جهة أن العقلاء يأخذون بالظهور بما له من الكاشفية عن مراد المتكلم، والكاشفية عن مراد المتكلم ليست في الظهور التصوري وإنما هي في الظهور التصديقي. المحقق النائيني أعلى الله مقامه أصلح هذه الجهة فقال نعم الظهور الذي هو موضوع الحجية هو الظهور ماذا؟ التصديق، هذا صحيح، ولكنه أفسد المطلب عندما جعل الجزء الثاني لموضوع الحجية هو أي شيء؟ هو عدم القرين واقعا، لأنه عندما جعل هذا هو الجزء اضطره في مورد احتمال القرينة المنفصلة أن يجري أصالة عدم القرينة وبعد إجرائها يجري أصالة الظهور، والحال أن هذا أيضا على خلاف سيرة العقلاء، فإنهم يجرون أصالة الظهور أولا وبذلك ينفون القرينة المحتملة. وبذلك يتضح أن الاحتمال الأول باطل والاحتمال الثاني باطل، فيتعين الاحتمال الثالث وهو أن يكون موضوع الحجية الظهور التصديقي، هذا الجزء الأول، فتخلصنا من الإشكال الذي ورد على المحقق الأصفهاني. وموضوع وجزء الثاني من موضوع الحجية هو ماذا؟ عدم العلم بالقرينة المنفصلة، لا الواقعية، عدم العلم بالقرينة المنفصلة. فإذا كان هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، عندما نحتمل القرينة المنفصلة نحتاج حينئذ إلى إجراء أصالة عدم القرينة؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن احتمال القرينة المنفصلة يجامع ماذا؟ عدم العلم بالقرينة. فإننا الآن لا نعلم بالقرينة ما دمنا نحتملها، لأننا لا نعلمها، تحقق الجزء الثاني من غير حاجة إلى إجراء ماذا؟ أصالة عدم القرينة. فلا يتنافى ذلك مع السيرة العقلائية حتى يرد الإشكال الثاني، فتخلصنا من كلا الإشكالين. صار معلوم؟ ليش تضحك شيخ عبد الله؟ انتوا هذه الكلمه مالوفه عندكم. انا لله. بعد ذلك إذا قلنا بأن موضوع الحجية عبارة عن الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة، إذا قلنا ذلك، متى ما احتملنا وجود القرينة المنفصلة هذا لا يضرنا شيء، صحيح؟ ولكن إذا احتملنا القرينة المتصلة كيف الكلام؟ تارة نقطع بعدم القرينة، لا قرينة منفصلة ولا قرينة متصلة، كما تقدم في الصورة الأولى من النقطة الثانية، إذا قطعنا حينئذ ظهور التصديق متحقق وعدم العلم بالقرينة المنفصلة أيضا متحقق، موضوع الحجية متحقق. وتارة نقطع بعدم القرينة المتصلة، لا نقطع بعدم القرينة مطلقا، نقطع بعدم القرينة المتصلة ونشك في وجود القرينة المنفصلة، أيضا هنا ماذا؟ ينطبق موضوع الحجية، لأن الظهور التصديقي مع القطع بعدم القرينة المتصلة متحقق، احتمال القرينة المنفصلة لا يضر بماذا؟ لا يضر بالجزء الثاني وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة بل يجامعه. ففي هاتين الصورتين لا إشكال، إشكال في الصورة الثالثة، لو كنا نحتمل القرينة المتصلة لا نقطع بها نحتمل، فالجزء الأول ماذا؟ لا يمكن إحرازه، الجزء الأول وهو الظهور التصديقي إنما يحرز مع القطع بعدم القرينة المتصلة. وأما إذا كنا نحتمل وجود القرينة المتصلة فحينئذ الظهور التصديقي ماذا؟ لم يتحقق. فإذا لم يتحقق ما العمل؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه، هنا عندنا صور ثلاث، وبعبارة يعني أريد أن أوضح لكم المطلب، هنا السيد الشهيد قدس الله نفسه في النقطة الثالثة تعرض إلى مطلبين، تعرض إلى المطلبين اللذين تعرضنا لهما في النقطتين السابقتين. في النقطة الأولى بينا الاحتمالات الثبوتية، في النقطة الثانية بينا كيفية تطبيق الحجية ماذا على موضوعها على ضوء الاحتمالات الثلاثة. الآن هو في النقطة الثالثة بين أولا أن الاحتمال المتعين ما هو، تمام أو لا، هذا خلصنا منه. الآن في النقطة الثانية يريد أن يبين بعد أن بينا أن الاحتمال الثالث هو المتعين كيف نطبق الحجية على موضوعها بناء على ما اخترناها، فهو عودة إلى النقطة الثانية التي تقدمت، صار معلوم. فهو هنا يقول عندما نريد أن نطبق الحجية على موضوعها بناء على ما اخترناها، تارة تكون عندنا قرينة متصلة نقطع بعدمها ونشك في القرينة المنفصلة فماذا؟ تنطبق الحجية على موضوعها، وتارة نقطع بعدم القرينتين أيضا تنطبق الحجية على موضوعها، وتارة نشك في وجود القرينة المتصلة. فهنا هل تنطبق الحجية على موضوعها مباشرة أو لا؟ يقول هنا عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون منشأ الشك في وجود قرينة متصلة هو ماذا؟ هو احتمال غفلة السامع، بمعنى أن المتكلم قد تكلم بكلام ماذا؟ وكان في كلامه قرينة منفصلة متصلة، إلا أن السامع نحتمل أنه غفل عن هذه القرينة، فلما جاء ينقل لنا ما سمعه من المتكلم كانت عنده نقل لنا الكلام من غير قرينة متصلة لأنه قد غفل وقت سماعها. هذا الاحتمال الصورة الأولى. يقول في مثل هذه الصورة نجري أصالة عدم الغفلة، فإن لدينا من الأصول العقلائية أصل نعبر عنه بأصالة عدم الغفلة. أصالة عدم الغفلة من أين جاء؟ يقول نكتة وجود سيرة عقلائية على إجراء أصالة عدم الغفلة هو العادة أولا وظهور حال السامع ثانيا. العادة فإن عادة السامع إذا كان يسمع كلام متكلم أنه يلتفت إلى جميع ماذا؟ ما يذكره، لا أنه يغفل عن بعضه ويتوجه إلى بعضه. العادة إذا كان واحد شخص يستمع كما أنتم مثلا في الدرس تستمعون، العادة أن الطالب يستمع كل ما يقوله المدرس، هذا بحسب العادة. أيضا هو بحسب ظهور حال السامع، كونه سامعان يعني أنه يصغي، يعني أنه يسمع، فاحتمال غفلته منفي بالعادة وبظهور حاله في الإصغاء والاستماع. لذلك العقلاء يؤسسون أصلا عقلائيا يقولون كلما شككنا في غفلة السامع فلنا أن نجري أصالة عدم الغفلة إما للعادة وإما لظهور حاله في الاستماع والإصغاء. وإذا أجرينا أصالة عدم الغفلة ما الذي يتنقح لدينا حينئذ؟ يتنقح لدينا الظهور التصديقي، فإن الظهور التصديقي الذي كان يمنع من تحققه هو ماذا؟ احتمال القرينة المتصلة، وهذا الاحتمال منشأه هو ماذا؟ غفلة السامع. فإذا أجرينا أصالة عدم الغفلة هل يبقى منشأ للشك في احتمال القرينة المتصلة؟ لا يبقى. فإذا لم يبقى زال المانع الذي يمنع من تحقق الظهور التصديقي، يتحقق الظهور التصديقي فتنطبق الحجية على موضوعها حينئذ بتوسط جريان أصالة عدم الغفلة. الصورة الثانية أن يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئا عن ماذا؟ ناشئا عن إسقاط الناقل للقرينة المتصلة، مو غفلة منه في أثناء سماعه، ليس ذلك غفلة منه أثناء سماعه، وإنما بعد أن سمع وكان ملتفتا للقرينة المتصلة في مقام النقل ماذا؟ أسقط القرينة المتصلة في مقام النقل لا في مقام السماع. في مقام السماع سمع القرينة المتصلة التي ذكرها المتكلم، لكن عندما جاء ينقل القضية لغيره أسقط ماذا؟ أسقط القرينة المتصلة. فحينئذ نحن نشك، نعم هنا عندنا قرينة متصلة نحتملها. لماذا تحتملون؟ نحتملها لأن هذا الناقل لعله عندما كان ينقل أسقط القرينة المتصلة ولم ينقلها. يقول السيد الصرد إذا كان هذا فحينئذ هل تنطبق الحجية على موضوعها مباشرة أو لا؟ يقول هنا نجري أصالة ماذا؟ أصالة عدم السقوط. نجري هنا أصالة عدم السقوط. لماذا نجري أصالة عدم السقوط؟ يقول لأن المتكلم إذا تكلم بشيئين، أو فقولوا إن الناقل إذا نقل شيئاً فهو بحسب العادة ينقل ذلك الشيء بجميع حذافيره بجميع نكاته. أنا الآن عندما أريد أن أخبركم عن قضية حصلت بحسب العادة أخبر عن القضية بجميع نكاتها وحذافيرها، هذه هي العادة. كون الناقل إذا أراد أن ينقل حدثان ينقل بعض الحدث ويتكتم على بعضه الآخر هذا على خلاف العادة. ما دام هو بصدد النقل، نفترضه ناقل، ما دام هو بصدد النقل فإنه يكون ماذا؟ مهتما بنقل جميع حيثيات القضية باعتباره ناقلا. بل السيد الشهيد يتجاوز ذلك، يقول الناقل كلامه يتضمن شهادة ضمنية منه بأن ما أنقله هو جميع حيثيات القضية، شهادة ضمنية كأنه يقول أشهد بأن القضية التي حدثت كذا وكذا وكذا وكذا، فيتضمن شهادة ضمنية، لا أن العادة فقط جارية على أن النقل إذا تحقق يكون نقلا للقضية بجميع تفاصيلها. وبالتالي فإذا شككنا في أن الناقل قد أسقط شيئا في مقام النقل فالأصل الذي تقتضيه العادة هو عدم الناقل إسقاط. فإذا أجرينا عدم الإسقاط حينئذ ينتفي احتمال القرينة المتصلة، وإذا انتفى احتمال القرينة المتصلة تحقق الظهور التصديقي، إذا تحقق الظهور التصديقي انطبقت الحجية على موضوعها. درس. الصورة الثالثة هي ماذا؟ الذي أتصوره أن الصورة الأولى والصورة الثانية ليستا مختلفتين، بل كلتاهما ترجعان إلى أصالة عدم الغفلة. غاية ما هناك أن الغفلة قد تكون عند السماء وقد تكون عند النائم، لا فرق بينهما. أن الغفلة تكون عند سماع السامع، وتارة تكون الغفلة عند نقل الناقل، فكلاهما ينفيان بأصالة عدم الغفلة. صار معلوما. الصورة الثالثة أن يكون احتمال القرينة المتصلة لا من باب الغفلة، غفلة السامع، ولا من باب سقوط النقل من قبل الناقل، بل لأجل نكتة أخرى غير هاتين النكتتين، لأجل احتمال آخر غير هذين الاحتمالين. كما لو احتملنا أن القرينة المتصلة الموجودة هنا لم تنقل إلينا لأن السامع والمتكلم كانت لديهما نكتة ارتكازية لبية واضحة، هذه النكتة الارتكازية جعلت الناقل لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل القرينة المتصلة، لأن تلك النكتة واضحة عند الناقل فإنه يتصور أنها أيضا واضحة عند من؟ عند من ينقل إليه، لذلك لا ينقل له القرينة المتصلة بل يحذفها اعتمادا على وضوح القرينة اللبية الارتكازية. يقول السيد الشهيد في مثل هذه الصورة: لو احتملنا القرينة المتصلة فإنه نحكم على الكلام بالإجماع، لا يمكن تطبيق حجية الظهور على الكلام. لماذا؟ يقول: لأن قوام حجية الظهور بتحقق الظهور التصديقي، والظهور التصديقي يمنع من تحققه احتمال القرينة المتصلة، واحتمال القرينة المتصلة هنا إذا لم يرجع إلى الغفلة أو إلى السقوط في النار لا يوجد عندنا أصل عقلائي ينفيه. فإذا لم يوجد عندنا أصل عقلائي ينفيه كما هو في مورد أصالة عدم الغفلة، حينئذ لا يمكن أن ننفي هذا الاحتمال. فإذا لم يمكن أن ننفي هذا الاحتمال بأصل عقلائي، الظهور التصديقي لا يتحقق، فإذا لم يتحقق لم يمكن تطبيق الحجية على موضوعها. إذن السيد الشهيد يفصل بين صور ثلاث: الصورة الأولى عندنا شك في القرينة المتصلة للشك في غفلة السامع، الصورة الثانية شك في القرينة المتصلة للشك في ماذا؟ غفلة الناقل، الصورة الثالثة شك في القرينة المتصلة لغير هذين الاحتمالين. حينئذ في الصورة الثالثة نحكم بالإجمال وأن الحجية لا تنطبق على موضوعها، بينما في الصورتين الأولى والثانية نحكم بانطباق الحجية على موضوعها بتوسط ماذا؟ بتوسط جريان أصالة عدم الغفلة وبتوسط جريان أصالة عدم السقوط. صار معلوما؟ درس؟ 100%.
العفو عن سيدنا أصالة عدم الزيادة أصالة عدم النقيص في النقل،
يرجع إلى ذلك، يرجع إلى ذلك، نعم يرجع إلى ذلك. هنا نتيجة تترتب على هذا الباحث، وهذه النتيجة مهمة وجيدة، وهي أن أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور هل هما أصلان أم أصل واحد؟ فهل أصالة عدم القرينة هي نفسها أصالة الظهور، وأصالة الظهور نفسها أصالة عدم القرينة، أم أنهما أصلان؟ هنالك خلاف بين الأصوليين. قسم من الأصوليين يرى أن الأصالتين أصلان لا أصل واحد، ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه، ويتبعه السيد الشهيد قدس الله نفسه. ومن الأصوليين من يراهما أصلا واحدا، مع الاختلاف في أن أي واحد منهما يرجع إلى الآخر. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول أصالة الظهور هي نفسها أصالة عدم الناقل، وأصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم الناقل، بينما المحقق الآخند قدس الله نفسه مع أنه يلتزم بنفس المبنى إلا أنه يقول أصالة عدم النقل راجع إلى أصالة عدم الظهور وليس العاد. السيد الشهيد قدس الله نفسه تبعا للسيد الخوي يقول لا، أصلان لا أصل واحد. لماذا؟ يقول لأن من قال بأنهما أصل واحد تصور أن موردهما واحد، المورد الذي تجري فيه أصالة الظهور هو نفسه المورد الذي تجري فيه أصالة عدم القرينة، وبالتالي قال هذه ترجع لهذا أم هذه ترجع لهذا. يقول وهذا خطأ، فإنه من خلال ما أوضحناه اتضح أن لأصالة الظهور مورد، أن لأصالة الظهور موردا، بينما لأصالة عدم القرينة مورد ماذا؟ آخر. كيف؟ يقول أصالة عدم القرينة متى نجريها؟ نجريها عند الشك في تحقق الظهور للشك في وجود القرينة. إذا شككنا في تحقق الظهور التصديقي لأجل شكنا في وجود القرينة المتصلة، حينئذ ماذا؟ نجري أصالة عدم القرينة. عبرنا عنها بأصالة عدم الغفلة أو أصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم السقوط أو أي تعبير آخر. بينما أصالة الظهور متى نطبقها؟ عند الشك في الظهور أو عند إحراز الظهور؟ عند إحراز الظهور. إذا أحرزنا الظهور التصديقي حينئذ نطبق عليه حجية الظهور وأصالة الظهور. إذا مورد أصالة الظهور يختلف عن مورد ماذا؟ أصالة عدم القرينة، بل هما متباينان تماما. مورد أصالة عدم القرينة الشك في الظهور، بينما مورد أصالة الظهور هو ماذا؟ إحراز الظهور، وفرق بين الموردين على نحو التباين. فإذا كان الفرق بين الموردين على نحو التباين، كيف يقال بأن أصالة عدم القرينة هي نفسها أصالة الظهور، والحال أن هذه تجري في مورد لا تجري فيه تلك، وتلك تجري في مورد لا تجري فيه هذا؟ صار معلوما؟ بسم الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم: والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقط، لأن المقصود من حجية الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه. يعني يقول النكتة العقلائية للتعويل على حجية الظهور هي هذا، هي تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه. وهي يعني الحجية إنما تناط عقلائياً بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، يعني حيثيتها ونكتتها العقلائية هي كاشفيتها، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد الماحض، وما يكشف عن المراد ليس هو ظهور التصوري. إذا كانت النكتة العقلائية هي الكاشفية عن المراد، فالكاشفية عن المراد ليست في ماذا؟ في الظهور التصوري، بل التصديقي. فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف، يعني لو قلنا أنهم يبنون على حجية الظهور لغير جهة كاشفية الظهور عن مراد المتكلم، بل لأجل التعبد المحض، لا يكون ذلك منهم فعلا ماذا؟ عقلائيا، بل يكون أمرا اعتباطيا. لذلك قال فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف، يعني عن المراد بلا موجب عقلائيا، فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. درست؟ كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا. أنت تقول سيدنا الآن أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، فالاحتمال الثاني يقول بأن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، لماذا ساقط؟ يقول من ناحية الجزء الثاني، باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة، يفترض الحاجة إلى ماذا؟ إلى إجراء أصالة عدم القرينة، فهذه إلى إجراء مرتبطة إلى المرتبطة بالحاجة، يفترض الحاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة. يعني كأنه نخلي الآن باعتبار أنه يفترض الحاجة، نخلي شرطه هنا، شرط في مورد الشك في القرينة المنفصلة، ثم نخلي شرط بعد المنفصلة، فيصير العبارة باعتبار أنه يفترض الحاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة في مورد الشك في القرينة المنفصلة. على أي حال يفترض الحاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة أولاً ثم أصالة الظهور. قلنا ما يمكن على مبنى النائيني تطبيق الحجية على موضوعها إلا بعد إجراء أصالة عدم، بعد نفي، عفوا، بعد نفي القرينة بإجراء أصالة عدم القرينة، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده وأن ما قاله يريده. يقول هذا البناء على نفي القرينة المنفصلة عند الشك فيها، يقول هذا ما جاء على نحو الاعتباط والتعبد الماحض، وإنما جاء لنكتة عقلائية. لما ينفون القرينة المنفصلة؟ لوجود ظهور تصديقي في أن ما هو في أن ما كلامه ظاهر فيه فهو يريده، وبالتالي فالظهور التصديقي أولا، وبالتالي فهم يجرون أصالة الظهور أولا وبها ينفون ماذا؟ القرينة المنفصلة وليس العكس، وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. وحيث أن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا، يعني تعبر عن نكات ما تأتي الأصول العقلائية اعتباطا وليست مجرد تعبدات بحتة، فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور، بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة، لأن كاشفيته هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لا أنها مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. لكن الآن بعد أن تحيّن الاحتمال الثالث، كيف نطبق الحجية على موضوعها؟ يقول وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا، يعني المتصلة والمنفصلة، أو بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة، رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء، لأن الذي يمنع من رجوع إلى أصالة الظهور هو ماذا؟ ليس هو احتمال القرينة المنفصلة، وإنما هو احتمال القرينة المتصلة، فإنه هو الذي يخل بالظهور التصديقي. وبالتالي إذا نقطع بعدم القرينة المتصلة إما خصوصا أو عموما مع القرينة المنفصلة، نجري أصالة الظهور فورا. وإن شك في القرينة المتصلة، لم نقطع بعدمها. فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها، وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة، لأنها يعني الغفلة على خلاف العادة وظهور الحال لهذين النكتتين. الغفلة إما هي على خلاف العادة وإما هي على خلاف ظهور الحال، يعني ظهور حال السامع في كونه في كونه مصغيا وممصتا. وبها تنفى القرينة، يعني إذا أجرينا أصالة عدم الغفلة ننفي القرينة بها، قرينة المتصلة التي نحتملها، وبالتالي ينقح الظهور التصديقي يعني الذي هو موضوع الحجية، ونسمي أصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة، لأنه بها بأصالة عدم الغفلة تنتفي القرينة، فهي أيضا من أصول نفي القرينة، سميها أصالة نفي القرينة أو عدم القرينة. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها، يعني القرينة المتصلة، لاحتمال إسقاط الناقل لها، وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه، ولو ضمناً بأنه استوعب في نقله تمام ما له الدخل في إفادة المرام، وبذلك يحرز موضوع أصالة الظهور. يعني تنتفي القرينة المتصلة، فإذا انتفت القرينة المتصلة ماذا؟ يتحقق الظهور التصديقي، ومع تحققه تنطبق أصالة الظهور. الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجودها قرينة المتصلة غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المذكور، يعني احتمال الإسقاط، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي، ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم القرينة، يعني لا يمكن نطبقها مباشرة حجية على موضوعها، ولا أيضا يمكن أن نطبقها بطريق غير مباشر، يعني من خلال إجراء أصل عقلائي، لأن الفرض ما يوجد عندنا أصل عقلائي. لذلك قال فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي، ولا يمكن يعني الرجوع إلى أصالة الظهور بالتوسط، ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء أصالة عدم القرينة، لأنه لا توجد حيفية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء ويبنون على أصالة عدم القرينة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في هذه الحالة يوجب الإجماع. وبما ذكرناه اتضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده، فالأول يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي الوجدانا أو بأصل عقلائي آخر كأصالة عدم الغفلة مثلا، والثاني وهو أصالة عدم القرينة يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله حيث أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، ولصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور. والحمد لله رب العالمين.